أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو اجتمع الناس على حب علي بن أبي طالب لما خلق الله النار. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال في الأدلة التي قيمت على الاستصحاب. تقدم منها ثلاثة أدلة. الدليل الأول كان مرتبط بالسيرة الخلائية، ووجدنا الخد فيها، والمقدمة. والدليل الثاني دليل الأول يسمى بحكم العقل، كذلك لم يخلو من مناقشة. والدليل الثالث الإجماع، أخذنا الإجماع صحيح، والذي كذلك لم يخلو من مناقشة. بقي عندنا الدليل الآخر، وهو الدليل الرابع الأخبار، وهو عمدة الأدلة في إثبات الاستصحاب، وبتعبير الماتن عليها التعويل. هذه الأخبار، الأخبار التي وردت في إثبات الاستصحاب، لا تخلو إما أن تكون أخبار آحاد أو مستفيضة. إن كانت أخبار آحاد فقد تقدم بحمد الله فيما تقدم في إثبات حجية الخبر الواحد، حتى لو كانت أخبار آحاد نتيجة حجة يستدل بها على المدعى. وإما أن تكون مستفيضة بعد الاستفاضة لا إشكال في إثباتها، خصوصا الحال أن هناك قرائن عقلية ونقلية أخرى في إثبات قاعدة الاستصحاب. والروايات على قسم الروايات عامة في إثبات الاستصحاب، وروايات خاصة في موارد وردت كما جمعها شيخ الأنصاري عليه الرحمة. وبالتالي حتى لو في أقل الاحتمالات مع التشكيك مع كذا، ولكن بمجموعة هذه الروايات العامة والخاصة مضافة إلى قرائن العقلية بالتعابد والتجابر بتعبير الشيخ الأنصاري، يعني هذا يجبر هذا، فيكون الاستدلال بلا إشكال تام على مدعانا، وهي قاعدة الاستصحاب. مع ذلك توجد عندنا روايات صحيحة واضحة، أم صحيحة سندا واضحة دلالة فيما نحن فيه. الآن بعد نحن في عرض مجموعة من الروايات التي ذكرها المصنف مع ملاحظة كيفية الاستدلال بها. الرواية الأولى ما يسمى بصحيحة زرارة الأولى، لأن عندنا صحيحة زرارة الثانية تأتي. صحيحة زرارة الأولى، أولا صحيحة زرارة هي صحيحة ولكن ابتليت بالإضمار، لأنه زرارة عليه الرحمة قال سألته، يعني وبالتالي من المسؤول؟ هل هو الإمام معصوم أو غير الإمام؟ كان الإمام تثبت تكون حجة، إن كانت غير الإمام خب لا تثبت بعد غير الإمام، من نربط به؟ لا نستدل بكلامه، لم تقم آية أو رواية على حجية كلام غير المعصوم. فعلى هذا الحال هذا الإضمار خلق نوع من الضبابية، لكن مع ذلك ممكن دفع هذه الإشكالية بعدة أمور ذكرت في الأمور. أولا هذه الرواية من جهة الإسناد، يعني بدون هذا الإضمار، يعني من مثلا رواها الشيخ مثلا الطوسي في إسناد صحيح، وردت في وسائل الشيعة وهكذا. على كل مرة احنا نذكر السند، لكنها وردت بأسانيد صحيحة، هذا أولا. ثانيا إن مسألة الإضمار، هذه الرواية وإن كانت مضمرة يقولون في التهذيب، ولكن أسندت في كتب أخرى عن الإمام، أسندت إلى الإمام الباقر عليه السلام كما جاء في كتاب القوانين يعني أسندوها إلى الإمام، يعني من زرارة إلى الإمام الباقر، كما كتاب القوانين للمرزا القمي والفصول والحدائق البحراني ونهاج الفاضل ومنهاج الفاضل النراقي والفوائد المدنية الأمين الاسترابادي ومحكي فوائد العلامة الطبطبائي وفوائد الوحيد البهبهاني وفاتيح الأصول والوافية. فهؤلاء العلماء الكبار من أخبارية وأصولية أسندوها إلى الإمام الباقر، وهذا يكشف أن عن النوم حتما وقفوا على ماذا؟ على المروي عن، يعني ما راح يسندوها للإمام اعتباطا، خصوصا كما قلنا هم تيار أخباري وتيار أصولي فأسندوها إلى الإمام. بل العلامة الطبطبائي يعني اللي هو السيد علي الطبطبائي صاحب كتاب الرياض يصرح هناك، يصرح بشكل كبير وواضح أنه منسوبة إلى الإمام من الرواية رويت عن الإمام الباقر عليه السلام. هذا ثانية. ثالثا، زرارة واضح على جلالته لا يروي إلا عن ماذا؟ لا يروي إلا عن الإمام. زرارة من الفقهاء الكبار، من التعبير من المرجعيات الشيعية الكبيرة في زمن الأمة سلام الله عليهم، ولهم مكانة كبيرة. فلا يعقل والحال هذه أنه يروي عن من؟ عن غير الإمام. سألته ويأخذ خصوصا بلحاظ الأسئلة، بلحاظ المتن، كاشف عن أنه حتما وقطعا وجزما رواها عن من؟ عن الإمام. فتيدور الأمر أما بين الإمام الباقر أو الإمام الصادق سلام الله عليهما. هذا ثالثا. رابعا، بأنه بعض الروايات هي أصلا بطبيعتها ابتليت بالتقطيع، يعني هذا نفس عامل التقطيع أدى إلى الإضمار، واللي هي أصلا لو جمعت كمقطعات في الكتب وفي الأبواب الفقهية لو جمعت صار أصلا متكامل. لذلك إحدى الإشكاليات الواردة على بعض الكتب حتى من ضمنها الوسائل هو التقطيع. التقطيع مشكلة لأنه يضيع لك قرائن، يعني يجيك مقطوعة طويلة مثلا صفحة صفحتين رواية ترد فيها قرائن. فمن التقطيع مثلا هو من بداية الرواية يرويها عن الإمام الباقر، بعد سألته فالمقطع شو يسوي؟ هذا المقطع اللي مثلا في باب الوضوء ينقله هكذا، يقول سألته عن زرارة سألته. فمع مرور القرون والأيام والسنين صار وش بعيد المدى، يعني بعيدة العهد، بيعتبروها ماذا؟ مضمرة، وإلا هي لم تروى مضمرة بهذه الطريقة. ولذلك أحد الإشكاليات الواردة على الوسائل مثلا ضمن الإشكاليات أنه فيه تقطيع من هذه الجهة. ولذلك السيد البرجردي عليه الرحمة في كتابه جامع حادث الشعر الكتاب وقع من مهم جدا تلافى هذا الجانب وبعض الإشكاليات الأخرى. نعود لما نحن فيه. فمسألة التقطيع من عوامل الإضمار، وإلا في الواقع لم تروها مضمرة، هي رؤية مسندة عن أحد الأمة سلام الله عليهم. إذن من هذه الأمور الأربعة ربما وغيرها يجدها المتتبع يجزم ويقطع أن هذه الرواية صحيحة بلا إشكال، وهذا الإضمار لا يضر ماذا؟ بصحتها. فمن جهة السند تامة بلا شك ولا ريب، هذا من جهة ماذا؟ من جهة السند. بالنسبة لها من جهة الدلالة، والكلام كل الكلام الآن إيه؟ في الدلالة، في كيفية الاستدلال. نقرأ الرواية. قال عن الإمام الباقر عليه السلام قال زرارة سألته، يعني سأل هنا على هذا التحليل، سأل الإمام الباقر قال زرارة قلت له، لاحظ الرواية، الرجل ينام وهو على وضوء، أيوجب الخفق والخفقتان عليه الوضوء؟ كان متوضأ وأخفق خفق، تعبير النود إحنا بتعبيرنا هذه، أي هذا أيوجب الخفق والخفقتان عليه الوضوء. قال يا زرارة، قال عليه السلام يا زرارة، قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، فإذا نامت العين والإذن فقد وجب الوضوء. قلت فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم؟ قال لا، حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوءه، ولا ينقض اليقين بالشك أبدا، ولكنه ينقضه بيقين آخر. هذه متن الرواية. الرواية طبعا فيها مجموعة من الأبحاث. أولا يطرح المصنف قبل الاستدلال على ما نحن فيه، يعني يطرح ويطرح أمره ثلاث تقريبا ثلاثة أمور في البحث. الأمر الأول في فقه الرواية وهنا يطرح سؤالين. الأمر الثاني في كيفية الاستدلال على قاعدة الاستصحاب، هذا ثانيا. ثالثا بعض الإشكالات الواردة على كيفية الاستدلال. فعندنا أمور ثلاث. بالنسبة للأمر الأول، الحديث يكون عن ماذا؟ عن فقه ماذا؟ عن فقه الرواية. عندنا سؤالان في الفقه. أولا السؤال هنا الذي عرضه زرارة عليه الرحمة عندما قال أيوجب الرجل ينام كذا، أيوجب الخفقة والخفقتان. هنا يقولون عندنا مسألة مرتبطة بالشبهة المفهومية. الشبهة المفهومية هو الشك في سعة وضيق هذا المفهوم. مثلا الآن النوم مفهومه مثلا كذا وكذا، عضيات. لو شك إنسان هل من النوم يتسع إلى هذا الجانب مثلا أو إلى هذا المعنى أو يضيق على ذلك المعنى، فعندما يشك الشخص في سعة مفهوم ما أو ضيقه تجاه شيء معين يقال عنه شبهة ماذا؟ شبهة مفهومية، هذه بهذا المعنى. وعندما يقال شبهة مفهومية حكمية، هذا الحكمية أضيفت إلى إلى المفهومية بأي لحاظ؟ بلحاظ أنه بعد ما عرفت مثلا بعد أن افترض تحدد المفهوم أو كذا، هذا السائل يسأل عن حكمي الحكم الشرعي المرتبط ماذا بمثلا هذا الأمر أو ذاك الأمر، فحكمية من هذه الجهة. يعني هم الكلام عن نفس المفهوم، هذا المفهوم ما حكمه مثلا بعد أن أعرف السعة والضيق، يسأل طبيعة الحال عن الحكم الشرعي. فدمجت شبهة حكمية وشبهة ماذا؟ مفهومية بهذا اللحاظ. إذا اتضحت هذه المقدمة، تعال ما نحن فيه. يقول بأنه هو هنا السائل مثل زرارة عليه الرحمة يعلم بأن النوم مثلا في هذه الساعة المعينة، فيسأل هل الخفقة والخفقتان تدخل في مفهوم النوم أو لا؟ ويعرف معنى النوم بشكل عام، لكن الآن اللي تصيب المتوضأ مثلا خصوصا ما قبل الصلاة وانتظر الصلاة أو في الخطبة أو كذا، هذه الخفقة والخفقتان هل هذا من النوم الذي يوجب ناقضية الوضوء أو لا؟ لأن يسأل عن مفهوم يحدده الشارع المقدس لنا من هذه الجهة بأن هذه الطريقة توجب له هذا المعنى أو لا، خصوصا والسائل كزرارة عليه الرحمة يعلم أن النوم له مراتب في النتيجة جدة واضح بتعبيره، مفهوم مشكل. يعني إنسان مستلقي من ساعتين ثلاث نومه منغمر أكثر في النوم من إنسان بالتو مثلا أغمض عينه، إنسان فيه مقدمات النوم أو ما شاكله ذلك. على كل حال إذن هو يعلم بأن النوم ينقض الوضوء في الجملة على نحو القضية المهملة، ينقض الوضوء، ولكن يسأل بأنه أريد أن هذه الخفقة والخفقة هل تدخل في مفهوم النوم أو لا، يسموها شبهة مفهومية. فلذلك يأتي الإمام سلام الله عليه لا يقول له هذه الخفقة والخفقتان لا توجب نقض الوضوء، من الذي يوجب نقض الوضوء؟ يقول إذا نام القلب والعين، إذا نام القلب ماذا؟ والعين. فهنا واضح من الإمام سلام الله عليه أنه يعني وضح له ضيق هذا المفهوم أو سعته، يعني وضح له بأنه الخفقة والخفقة لا تدخل في النوم الذي ينقض الوضوء شرعا، واضح. فيسموه الحديث عن ماذا هنا؟ يسمونه عن شبهة مفهومية، واضح. هذا بالنسبة للأمر الأول. بالنسبة للأمر الثاني وهو مسألة مهمة في المقام، الآن بعد أن كان الحديث عن الشبهة الحكمية، الآن سأله سأل مرخ فإن حرك في جنب شيء وهو لا يعلم، قال له لا حتى يستيقن أنه أدنى حتى يجيء من ذلك أمر بين وإلا فإنه إلى غيره. هنا الآن الحديث بعد أن اتضحت الشبهة المفهومية، في السؤال الثاني يأتي الحديث عن من؟ عن الشبهة الموضوعية، لأنه قال لا يحس مع بما تحرك في جنبه. فالإمام سلام الله عليه ليس الآن في صدد تحديد مفهوم آخر للنوم، لا اتضح بعد لدى السائل. الإمام سلام الله عليه وضح مقصود ماذا؟ مقصودنا من النوم الناقض للوضوء. فعندما قال زراف قلت فإن حرك في جنب شيء وهو لا يعلم، هذا بدأ وين كلام في شبهة موضوعية وليس في شبهة ماذا؟ حكمية، لأنه بعد لا معنى أن يكون هناك شك بالنسبة للإمام سلام الله عليه. يعني الإمام لا يعطيك الحكم الظاهري، الإمام يعطيك الحكم الواقعي، مضافا إلى أنه لا يمكن الإمام سلام الله عليه أنه أو نلحظ بأن هذا السائل لم يستيقن من حقيقة النوم ومفهوم النوم، فالإمام يكرر له المفهوم مرة أخرى. فعلى كل حال من هذه القراءة نستفيد بأنه الكلام في الشبهة الموضوعية. وعليه هنا النكتة بعد أن أثبتنا من خلال هذا المعنى أن السؤال الثاني وجواب الإمام إشارة إلى الشبهة الموضوع، في متكلم عن موضوع خارجي الآن وليس عن شبهة حكمية، يأتي السؤال بأن أو يأتي الكلام بأن هذا لن يكون نافع لنا في إثبات ماذا؟ في إثبات جريان قاعدة استصحاب في الشبهة الحكمية، وهذا هو الذي مقصودنا. إحنا مقصودنا أن نريد أن نستدل على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، لأن جرائم الشبهات الموضوعية أوضح وأظهر، لكن كلامنا الأهم الأكبر هو أن نجعل قاعدة الاستصحاب ماذا؟ عامة للشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية. فعلى هذا الأساس إذا كنا ونحن بهذا المعنى بأن نجعل الجواب الثاني من الإمام إشارة إلى الشبهة الموضوعية، فإنه لن نستطيع أن نستدل على جريان قاعدة الاستصحاب في الشبهة الحكمية. لاحظ كما يتضح رويد يعني لاحقا. فعلى هذا الأساس لا يمكن واقعا أن نتمسك بالإطلاق. تقدم في بحث الإطلاق، لماذا خبنا نتمسك بإطلاق الرواية عندما قال الإمام مثلا لا ينقض اليقين كذا وكذا بالشك وما ذاك، أنه في الشبهة الحكمية والموضوعية، لماذا تحصر فقط الشبهة الموضوعية دون الحكمية؟ تقدم إذا تذكرون في الفصل الأول أو في الجزء الأول هناك في بحث الإطلاق قلنا أن صاحب الكفاية عليه الرحمة إذا تذكرون في انعقاد الإطلاق ماذا يشترط؟ يشترط عدم وجود قدر متيقن في مقام التخاطب بين السامع والمتكلم. إذا كانوا يتكلمون عن قدر متيقن وبينهم التفات إلى شيء معين، هذا الشيء المعين يسمي القدر المتيقن في مقام التخاطب، إذا هذا بطبيعة ماذا؟ تعرف الشيخ صاحب الكفاية عليه الرحمة يمنع انعقاد الإطلاق، فيكون خاص لما هم عليه. واضح؟ فعلى هذا الأساس إذا كان كلام الإمام وزرارة عن القدر المتيقن بينهم ما هو؟ الشبهة الموضوعية. القدر المتيقن وهو الشبهة الموضوعية يمنع من إطلاق الرواية لكي تشمل الشبهة الحكمية. هذا هو طبيعة الإشكال الوارد على الرواية في هذا المقام. لكن المصنف عليه الرحمة يقول نحن إذا جئنا إلى ذيل الرواية عندما قالت ولا ينقض اليقين بالشك أبدا ولا ينقض بيقين آخر، يقول هذه لفظة أبدا لها وقعا قوة في الدلالة على العموم الإطلاق، أبدا فيها، فبالتالي هذا القدم متيقن في مقام التخاطب لا يحد هذه الأبدية بتعبيرنا وهذه القوة في المقام، فهي لها ظهور قوي أن كل يقين مهما كان متعلقه سواء كان موضوع أو حكم وفي أي مورد كان يقول لا ينقض الشك أبداً أو لا ينقض اليقين بالشك أبداً. في هذا المعنى بهذا الدفاع فقط، وإلا يأتي إن شاء الله في الاستدلال في المقام الثانية الكلام مفصل في كيفية الاستدلال على أنها عام، فتشمل الشبهة الموضوعية وشبهة الحكمية والدفاع عن الإشكالات الواردة. واضح بهذا المعنى؟ هذا تقريبا ما يمكن أن يقال في هذين الأمرين الذي ساقهما المصنف عليه الرحمة في هذا المقام. طبق العبارة شو بقية البحث. قال الدليل الرابع الأخبار، قال وهي العمدة في إثبات الاستصحاب وعليها التعويل، وإذا كانت أخبار آحاد فقد تقدم حجية خبر الواحد مضافا إلى أنها مستفيضة ومؤيدة بكثير من القرائن العقلية والنقلية، وإذا كان الشيخ الأنصاري قد شك فيها بقوله هذه جملة ما وقفت عليه من الأخبار المستدل بها للاستصحاب، وقد عرفت عدم ظهور الصحيح منها وعدم صحة الظاهر منها، فإنها في الحقيقة هي جل اعتماد في مختاره. كما واضح في الرسائل هنا، وقد عقب هذا الكلام بقوله فلعل الاستدلال بالمجموع باعتبار التجابر والتعاضد، ثم أيدها بالأخبار الواردة في الموارد الخاصة. وعلى كل حال فينبغي النظر فيها لمعرفة حجيتها ومدى دلالتها، ولنذكرها واحدة واحدة فنقول: واحد، صحيحة زرارة الأولى، قال وهي مضمرة لعدم ذكر الإمام المسؤول فيها، ولكنه كما قال الشيخ الأنصاري لا يضرها الإضمار، والوجه في ذلك أن زرارة لا يروي عن غير الإمام، لا سيما مثل هذا الحكم بهذا البيان. يعني ملاحظة الأسئلة وكذا بتعبيرهم الأسئلة الواردة في بعض كاشف عن علمية السائل، وهذا ما ينسجم أن يسأله مع أي شيء مع أي شخص آخر، يسأله عن إمام. والمنقول عن فوائد العلامة الطبطبائي صاحب الرياض ظاهرا أن المقصود به الإمام الباقر عليه السلام. قف هذه إذن مشكلة الإضمار محلولة. قال زرارة مثل الرواية، قال زرارة قلت له الرجل ينام وهو على وضوء أيوجب الخفق والخفقتان عليه الوضوء؟ قال يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والإذن، فإذا نامت العين والإذن فقد وجب الوضوء. قلت فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم؟ قال لا، حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوءه، ولا ينقض اليقين بالشك أبدا، ولكنه ينقضه بيقين آخر. ونذكر في هذه الصحيحة بحثين: الأولى في فقهها، ولا يخف أن فيها سؤالين، أولهما عن شبهة مفهومية حكمية، عرفنا إيش مفهومية حكمية، لغرض معرفة سعة موضوع النوم من جهة كون ناقضا للوضوء هذا معنى حكم مفهومية حكمية، إذ لا شك في أنه ليس المقصود السؤال عن معنى النوم لغة، ولا عن كون الخفقة أو الخفقتين ناقضة للوضوء على نحو الاستقلال في مقابل النوم، فينحصر أن يكون مراده والجواب قرين على ذلك. ماذا أيضا؟ هو السؤال عن شمول النوم الناقض للخفقة والخفقتين، سؤال هل هذا يشمله الناقضية؟ مع علم السائل بأن النوم في نفسه له مراتب تختلف شدة وضعفا، ومنه الخفقة والخفقتان، ومع علمه بأن النوم ناقض للوضوء في الجملة، فلذلك أجاب الإمام بتحديد النوم الناقض وهو الذي تنام فيه العين والإذن معا، أما ما تنام فيه العين دون القلب والإذن كما في الخفقة والخفقتين فليس ناقضان. هذا بالنسبة للسؤال الأول. وأما السؤال الثاني فهو لا شك عن الشبهة الموضوعية بقرينة الجواب، لأنه لو كان مراد السائل الاستفهام عن مرتبة أخرى من النوع التي لا يحس معها بما يتحرك فيه جنبه لكان ينبغي أن يرفع الإمام شبهته بتحديد آخر للنوم الناقض. هو وضح له الآن مفهوم بعد، ما يحتاج إلى توضيح معنى آخر. واضح؟ ولو كانت شبهة السائل شبهته مفهومية حكمية لما كان معنى لفرض الشك في الحكم الواقعي، لأن الإمام يبين الحكم الواقعي في لو كان كذا فرض الشك في الحكم في جواب الإمام ثم أجراء الاستصحاب. الإمام في بالنسبة حتما على مستوى السؤال الأول كان كلامه عن شبهة موضوع انتهى تحديده، خلصت القضية اتضحت. بينما في السؤال الثاني عن شبهة موضوعية وليس شبهة حكمية. قال ولا ما صح أن يفرض الإمام استيقان السائل بالنوم تارة وعدم استيقانه أخرى، يعني ينام أو لا ينام. لا، لأن الشبهة لو كانت مفهومية حكمية لكان السائل عالما بأن هذه المرتبة هي من النوم. لأن الشبهة لو كانت مفهومية حكمية لكان السائل عالما بأن هذه المرتبة هي من النوم، ولكن يجهل حكمها كالسؤال الأول. واضح؟ هذه واضحة النقطة هذه، يعني كان يجهل بالنسبة لي فانحرك في جنبي شيء وهو لا يعلم. واضح؟ هو يسأل عن شبهة موضوعية وليس شبهة حكمية، مو مثل الشبهة السابقة أنه هذه هم تدخل في مفهوم النوم أو لا تدخل في مفهوم النوم. وإذا كان الأمر كذلك فالجواب الأخير إذا كان متضمنا لقاعدة الاستصحاب، أي السؤال الأخير، يعني هذا السؤال قلت وقف انحرك في جنبي حشان وهو يعلم، قال لا حتى يستيقن. يقول وإذا كان الأمر كذلك فالجواب الأخير إذا كان متضمنا لقاعدة الاستصحاب كما سيأتي فموردها يكون حينئذ خصوص الشبهة الموضوع، لأن كان السؤال عن شبهة موضوعية، فيقال حينئذ لا يستكشف من إطلاق الجواب عموم القاعدة للشبهة الحكمية الذي يهمنا بالدرجة الأولى إثباته، إذ يكون المورد من قبيل القدر المتيقن في مقام التخاطب. وقد تقدم في الجزء الأول أن ذلك يمنع من التمسك بالإطلاق وإن لم يكن صالحا للقرينية، لما هو المعروف أن المورد لا يخصص العام ولا يقيد المطلق، المورد لا يخصص الوارد ذات كما تقدم في بحث الإطلاق والتقييد كذلك. نعم قد يقال في الجواب إن كلمة أبدا لها من قوة الدلالة على العموم والإطلاق ما لا يحد منها القدر المتيقن في مقام التخاطب، فهي تعطي في ظهورها القوي أن كل يقين مهما كان متعلقه، يعني متعلق الموضوع والحكم، وفي أي مورد كان لا ينقض بالشك أبدا. هذا تمام الكلام إين في الأمر الأول اللي فيه بحثين في الفقه وفي طريقتي مثل ما يرتبط فيه الشبه الحكمية والموضوعية. واضح إن شاء الله. الآن المطلب الثاني، الآن الإمام أو معذرة الآن المصنف عليه الرحمة يريد الآن يستدل على أو يستدل بهذه الصحيحة على الاستصحاب. واضح؟ يقول الإمام سلام الله عليه عندما قال فإنه على يقين من وضوءه، هذه مثل ما أقول جملة خبرية في جواب الشرط، يعني كأن معناه إذا أنه هكذا أنه إن لم، معنى الجملة الشرطية أنه إن لم يكن إن لم يستيقن معذرة إن لم يستيقن بأنه قد نام فإنه على هكذا الجواب، فإنه على يقين، هذه الفافاء الجواب للجملة الشرطية أنه إن لم يستيقن أنه نام فإنه على يقين ماذا؟ فإنه على يقين وضوء. فهذا الكلام من الإمام كأنه توطئة وتمهيد لبيان أن الشك الذي يكون طارع على هذه الحالة لا يرفع اليقين مهما يكون، وإنما الذي يرفع اليقين بالنوع ماذا؟ إنما الذي يرفعه ماذا؟ اليقين بالنوم. يعني عندك يقين بعدم النوم فلا يرتفع إلا بيقين مثله، إما الشك فيما هو شك لا يرفع ذلك اليقين، والشك فيما هو الشك كما تعلم لا يصلح أن يكون رافعا لليقين وناقضا له، بل اليقين لا ينقضه إلا يقين. فقوله يعني قول الإمام وإلا فإنه على يقين من وضوء، عندنا نقدر نجيب البحث شلون صغرى وكبرى عندنا في المقام. صغرى فإنه على يقين من وضوءه، لاحظي هذا صغرى القياس، فإنه على يقين من وضوئه. الكبرى لا ينقض اليقين بالشك أبدا. النتيجة إذا الشك لا يمكن أن يكون رافعا لليقين، فلا بد أن يبقى على ما هو متيقن عليه. فعليه أن إذن كل يقين سابق لا ينقضه الشك اللاحق أبدا. واضح؟ هذا تقريبا شكل لطيف ومختصر طريقة الاستدلال. طبعا هذا الإشكال أو هذا الاستدلال هذا الاستدلال وطريقة الاستدلال من المصنف عليه الرحمة طبعا لم يخلو ماذا؟ من مناقشة. احنا خلنا نطبق العبارة المتبقية نشوف الوقت. قال الثاني في دلالتها على الاستصحاب، واضح؟ قال وتقريب الاستدلال بها يعني بهذه الصحيحة أن قوله عليه السلام فإنه على يقين من وضوءه، هذه جملة خبرية، فإنه يخبر الإمام هي جواب الشرط. يقول ومعنى هذه الجملة الشرطية إنه إن لم يستيقن بأنه قد نام فإنه باق على يقين من وضوء، فإنه على يقين وضوء، فإنه يعني باق على يقين من وضوءه، أي أنه لم يحصل ما يرفع اليقين به، وهو اليقين ماذا؟ بالنام. وهذه مقدمة تمهيدية وتوطئة لبيان أن الشك ليس رافعا لليقين، وإنما الذي يرفعه ما هو اليقين بالنام، وليس الغرض منها إلا بيان أنه على يقين من أين؟ من وضوئه. ليقول ثانيا إنه لا ينبغي أن يرفع اليد عن هذا اليقين، إذ لا موجب لانحلاله ورفع اليد عن إلا الشك الموجود الذي يؤثر ويرفع هذا اليقين، هذا الشك الموجود. واضح؟ والشك بما هو شك كما تعلمون لا يصلح أن يكون رافعا وناقضا لليقين، وإنما ينقض اليقين لا غير، هذا هو الذي ينقض. واضح؟ فقوله وإلا فإنه على يقين من وضوءه بمنزلة الصغرى، فقوله ولا ينقض اليقين بالشك أبدا بمنزلة الكبرى، فعندنا صغرى وكبرى ونتيجة. يقول وهذه الكبرى، لأن نحن الآن نريد أن نثبت بأن هذا ولا ينقض اليقين بالشك، لأن هذا الكبرى هي قاعدة الاستصحاب. نعم هذه القاعدة لها صغرويات، منها الآن في باب الوضوء، بعدين في باب كذا، في باب كذا، في باب كذا، كما سيتضح في طريقة علاج الإشكالات الواردة. قال فقوله وإلا فإنه على يقين من وضوءه بمنزلة الصغرى، وقوله ولا ينقض اليقين بالشك أبدا بمنزلة الكبرى، وهذه الكبرى مفادها ماذا؟ وهذه الكبرى مفادها قاعدة الاستصحاب، وهي البناء على اليقين السابق ماذا؟ وعدم نقضه بالشك اللاحق. فيفهم منها أن كل يقين سابق لا ينقضه الشك اللاحق. إذن إلى هنا واقعا يتم الاستدلال على ما نحن فيه من إثبات أن هذه الرواية أفادتنا قاعدة كلية في الاستصحاب مهما كان متعلقه، وهو أنه لا ينقض اليقين بالشك أبدا، سواء كان هذا الأمر في الوضوء أو في غير الوضوء، أو كان في شبهة حكمية أو شبهة ماذا موضوعية. الآن يأتي الحديث إن شاء الله بعد الوقت لا يسمع عندنا تقريبا كم دقيقة ما يستطيع نوضح الإشكال والجواب، يبقى له وقفة أفضل يعني. إن شاء الله في الجلسة المقبلة نستعرض الإشكالات الثلاثة الواردة ونعالجها إن شاء الله، وننتقل إلى الصحيحة الأخرى. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.